فإن على الوجه الرابع الرجوع الذي استدل بنا في موارد الشرك إن الوجه الرابع هو التمسك بالاستصحاب وعدم الحجية ما هو معنى هذا عدم جعل الحجية ثابت في بداية التشريع حيث أن الحجية أمر خالف جعل خالف مسلوبا بالكلام فإذا شك فيها جرى استصحاب عدمها أو استصحاب عدم المجعول للتأمين ولو بحث العدم الأجلي إن الموضوع المشهور في حجيته كالشهرة مثلا قبل وجودها لم يكن بحجة يقينا كان ولم يستصحب عدم الحجية نحو عدم المجهول ولكن خاطف معه استصحاب عمليا وبهذا حاولوا ان يثبتوا عدم الحجية ويرتبوا اثار نفي الحجية هنا استشكل في هذا الاستصحاب لأنه لا يجري هذا الاستصحاب نفس الشك في الحجية يكفي لعدم ترتب آثار الحجية وارتفاع تلك الآثار فليس تلك الآثار تأثيرها لا يكون متوقفا على نفي الحجية واقعا لكي يجري استصحاب عدم الحجية آثار تترتب أثار عدم الحجية تترتب بنفس الشكل الحجية إذن إذا كانت تلك الآثار تترتب بنفس الشكل الحجية إلى أي معنى فنظرا إلى المحاصيل هذا الإشكال تارة يورد بلحاظ الأثر العقلي للحجية وهو المجزية والمعقلية قال المجزية والمعتلية يكفي في عدم ترتيبها نفس الشكل فإن الحجات المشكوكة لا يكون لا تكون ممجزة إذا كانت إلزامية ولا معذرة مؤمنة إذا كانت ترخيصية إذا شك في حجيتها بل العقلية الثابتة حتى من التنجيز والتعبير يكون باقيا يعني كما قلنا في الوجه الاول الشيء الحجيجي يكفي في ترتيب ذلك تلك الاثار العقليه المترتبه سواء كان ذاك حجه واقعه او مشكوك حجه واقعه واخرى يراد هذا الاشكال بلحاظ الاثر الشرعي المترتب على الحجيه وهو الجواب الاسنادي وحكم الاسناد اللذان هما حكمان شرعيان فرعيان حرمة الإسناد شيء لا يعلم بحجية الشارع فيقال بأن هذا الاستصحاب لا يجري بلحاظ هذا الأمر الشرعي والشيخ قدس سره حيث أنه فسر الحجية جعل أثر الحجية جواز الإسناد والاستناد شرعا قال بناء على مسلكه او منهجه في هذا البحث فان نظره الى الامر الثاني والمحقق الخراساني حيث انه كان ينظر في الحجيه الى الاثر العقدي المترتب على الحجيه كما قلنا في الاختبار فهو في اشكالاته واجوبته مناقشاته مع الشيخ ينظر الى الامر الاول يقرر النحو الاول أو يحاول أن يدفع نحو الأول وعلى كل حال ينبغي تفصيل البحث على كلا التقديرين فينبغي أن نلاحظ أن هذا الاستصحاب أي استصحاب عدم الحجية للإمارة المشكوك في حجيتها كالشهرة مثلا إذا شككنا في حجيتها استصحاب عدم حجية الشهرة أن يكون جاريا بلحاظ الأثر العقلي وهو المجزية والمعتدية أو لا يكون هذا التقرير الأول للإشكال ثم في التمرين الثاني يعني هل يكون جاريا بحال فرمة الإسناد الشرعية أو لا يكون جاريا حكم شرعي يترتب على عدم الحجية أو على الشك. أما التقرير الأول للإشكال هو أن الاستصحاب على الحجية لا يجري بلحاظ إثبات الأثر العقلي وهو المعجزية والمعذرية. تقرير الإشكال حينئذ هو أننا بينا في الوجه الأول أن نفس الشك في الحجية يكفي في عدم ترتب التجيز على الحجة الإلزامية المشكوك في حجيتها أو التأمين على الحجة الترخيصية المشكوك في حجيتها في مورد يكون الحكم العقلي في المنجزية كما لو قيل بقاعدة الإطاعة أو كانت الشبهة في الفحص أو كانت في أفراد العلم الإجمالي أو كانت في موارد الشك في الكتاب. إذن فالتنجيز والتعبير العقليين الثابتين بقطع النظر عن تلك الحجة بمجرد الشك في الحجية أيضا يكونان ثابتين يثبتان لا محالة. فإذا كانا ثابتين فاستصحاب عدم الحجية لإثبات لنفي ذلك الأثر أو إثبات ذلك الأثر يكون لدينا أمرا غير تام غير صحيح لأنه لا يترتب على الأثر بهذا الاستصحاب لأنه مترتب بنفس الشك كأنه لغو تحصيل للحاصل. هذا التقرير الأول. هذا التقرير جوابه أولا أنه يرد حينئذ الناقض بالإمارات والأدلة الاجتهادية التي تدل على عدم حجية إمارتين مشكوك في حجيتها كما لو قامت لدى الروايات على عدم حجية القياس أو الظن القياسي مثلا أو على عدم حجية الشهرة مثلا. هناك نأخذ بذلك تلك الأدلة أو لا نأخذ بذلك؟ لا إشكال أننا نأخذ بالأدلة الدالة على نفي حجية ما يشك في حجيته مع أنه بناء على هذا البيان ينبغي أن لا تكون تلك الأدلة حجة من أي فائدة في حجيتها؟ الفائدة في نفي حجية الظن القياسي أو نفي حجية الشهرة مثلا لو دل دليل على نفي حجية الشهرة أو عمومات النفي نهي عن اتباع الظن بناء على استفادة نفي الحجية منها إلا ما خرج بالدليل. هذه الأدلة أيضا ينبغي أن لا تكون حجتان لأن حالها حال هذا الاستصحاب حال استصحاب عدم الحجية الذي يترتب في مورد في مورد تلك الرواية الأدلة إنما هو النفي حجية ذلك الشيء الظن المشكوك في حجيته مع أن الشك في حجيته كافي لتثبيت تلك الآثار العقلية من التجديد والتعبير سواء كانت تلك الإطلاقات حجة أو لا تلك المؤداة أو لا. بل يرد النقض أيضا بموارد استصحابات عدم التكليف من قبيل استصحاب عدم وجوب ما يشك في وجوبه لو شك في وجوب الصلاة عند رؤية الهلال أجرينا استصحاب عدم الوجوب الثابت في بداية الشهر إذ لا إشكال أن هذا الوجوب وجوب حادث لو كان هو مسبوق بالعدم نستصحب عدم جعل الوجوب للصلاة عند رؤية الهلال وقال أنه هذا الاستصحاب لا يجري إذ لو بغض النظر عن الاستصحاب نفس الشك في وجوب الصلاة عند رؤية الهلال يكفي لجريان التأمين العقلي والبراءة العقلية على القول والبراءة العقلية إذن فاستصحاب عدم الوجوب أي فائدة لا يجري حينئذ هنا استصحاب عدم الوجوب لأن باستصحاب عدم الوجوب لا نريد أن نرتب أثرا شرعيا فإن الوجوب ليس موضوعا لأثر شرعي الوجوب هو بنفسه أثر شرعي شرعي وإنما باستصحاب عدم الوجوب نريد أن ننفي منجزية الوجوب ننفي الأثر العقلي المترتب العملي المترتب على الوجوب وهو التنجيز وهذا مترتب بنفس الشك لأن الشك في الوجوب موضوع للتأمين والبراءة العقلية فهذا الأثر العملي الذي يراد ترتيبه هذا الأثر محرز وجدانان وهو عدم التنجيز فكيف تريدون أن تثبتونه بالاستصحاب عدم الوجوب؟
فيرد هذا النقد حينئذ في هذا المورد. هذا وما يكون جوابا في مورد هذين النقدين يكون ايضا جوابا. هذا اولا. وثانيا الحل. حاصل الحل انه الاثر العقلي المترتب بقطع النظر عن الاستصحاب غير الاثر العقلي المترتب العملي المترتب باستصحاب عدم الحجيه او استصحاب عدم الوجود او الدليل على عدم الحجيه. الاثر العقلي التامين العقلي او التنجيز العقلي المترتب بقطع النظر عن الاستصحاب انما هو تامين عقلي. اولا تامين عقلي لا شرعي، وثانيا بملاك عدم البيان بخلاف التأمين الشرعي الذي يترتب على استصحاب عدم الوجود أو يترتب على استصحاب عدم الحجية. فإنه بجريان استصحاب عدم الحجية يثبت التأمين الشرعي، يثبت أن الشارع أيضا لم يجعل الحجية أي لا يهتم بأغراضه الإلزامية في مورد تلك الإمارة المشكوك في الحجية بها والتي يكون مؤداها حكم إلزامي كالشهرة مثلا على وجود شيء. باستصحاب عدم حجية تلك الشهرة نحن ننفي جعل إيجاب الاحتياط الظاهري في هذا المورد، لأن حجية الشهرة الإلزامية عبارة أخرى على ما تقدم في حقيقة الظاهري عبارة عن جعل إيجاب الاحتياط وتقديم الأغراض الإلزامية على الغرض الترخيصي. استصحاب عدم الحجية يقول هذا الغرض الإلزامي غير مهم عند الشارع في هذا المورد، أي الشارع لا يهتم به ولا يجعل إيجاب الاحتياط في هذا المورد. فيكون الاستصحاب بحسب الحقيقة هنا نافيا للاحتياط الشرعي، ونفي الاحتياط الشرعي تأمين شرعي بحسب الحقيقة لا أنه يكون تأمينا عقليا، بخلاف التأمين الذي كان ثابتا بنفس الشك. فما يكون ثابتا بنفس الشك تأمين عذر عقلي غير مستند في الشارع، بينما الاستصحاب يثبت هنا التأمين الشرعي لأنه ينفي وجود احتياط وحكم ظاهري إلزامي واهتمام من قبل المولى بأغراضه الإلزامية في مورد الشك، وهذا لم يكن ثابتا. التأمين الشرعي لم يكن ثابتا فقط نظرا عن الاستصحاب، وإنما كان ثابت التأمين العقلي. والتأمين العقلي حتى لو قلنا كما هو صحيح في غير هذا المورد طبعا صحيح فيما يأتي، حتى لو قلنا بجريان الأحكام بعدم الحكومة بين الأصول المتوافقة الشرعية فيما بينها بل الشرعية والعقلية أيضا، هذا الاستصحاب يكون أثره العملي واضحا، وهو أنه يثبت التأمين من قبل الشارع الذي لم يكن هذا التأمين ثابتا لولا جريان الأحكام. والتأمين الذي كان ثابتا إنما هو العذر العقلي الذي هو بملاك عدم البيان. نعم، لو قلنا بمقالة المشهور من أن الحكم الظاهري يكون وصوله مقوما له، بمعنى أن الحكم الظاهري لا يعقل ثبوته وفعليته من دون وصوله، والوصول شرط فيه، حينئذ يمكن أن يقال بأن هذا الاستصحاب في المقام لا يجري باعتبار أنه نفس الشك في الحجية يلازم القطع بعدم الحجية. الشك في الحجية يلازم القطع بعدم الحجية، فإذا كنا نقطع بعدم الحجية فلا معنى لجريان الاستصحاب. استصحاب عدم الحجية فرع الشك، وإذا قلنا بأن الحجية دائما متقومة بالوصول، فعليتها متقومة بالوصول، إذن الشك في الحجية يسابق القاطع بعدم الحجية الفعلية. نعم يشك في الإنشاء الحجية الإنشائية، إلا أن الحجية الإنشائية ليس موضوعا للتنجيز والتعديل لكي يجري الاستصحاب فيه. نحن لا نريد أن نجري استصحاب عدم الإنشاء بما هو إنشاء، فإن الإنشاء ليس أثرا شرعيا، ليس موضوعا بما هو إنشاء للأثر العملي المنجزية والمعدلية، إلا أنها لا من اللوازم الفاسدة التوالي الفاسدة لذلك المبنى. على ذلك المبنى هذا الإشكال يكون مسجلا، إذ الشك في الحجية إذا كان مسابقا للعلم بعدم الحجية إذن لا يكون هناك موضوع لجريان الاستصحاب، بل لا يكون هناك موضوع للتمسك بالأدلة أيضا الأخرى الاجتهادية، لأن الشك في الحجية مأخوذ في موضوع الأدلة أيضا، في موضوع الإمارات أيضا، أم ثبوتان لا إثباتان أو ثبوت الإثبات حيثية إثباتية لا دخل لها في هذه الناحية. لا بد من الشك على كل حال في حجية، في جريان الاستصحاب لا بد من الشك في المستصحاب واحتمال بقاء المستصحاب لا العلم بعدمه أو العلم بثبوته، وكذلك في حجية إمارة وإطلاق دليل لا بد من فرض الشك باعتبار أخذه ثبوتا في موضوع حجية الإطلاق وحجية الإمارة. فلا تلبستك الذي يرى أن الحجية متقومة بالوصول، فعليتها متقومة بالوصول لا محالة، هنا لا يمكن أن نجري هذا الاستصحاب. استصحاب عدم الحجية لا يكون جاريا، لأن الشك في الحجية يوجب القاطع بعدم الحجية الفعلية. فإذا أريد إجراء استصحاب عدم الحجية بمعنى الحجية الفعلية فهو مقطوع العدم، لا شك فيه، لا يحتمل وجودها لكي نحتاج إلى الاستصحاب، والاستصحاب مفروض في موضوع الشك. وإذا أريد الشك في الإنشاء، المفروض أن الإنشاء ليس موضوعا لحكم العقل حتى يراد استصحاب عدم الإنشاء بما هو إنشاءون، وإنما الذي يكون منجزا ومعذرا ومؤمنا أو منجزا إنما هو الحجية الفعلية. ومن هنا يظهر أن ما فعله بعض الأعلام من الجمع بين ذاك المسلك هناك والالتزام بجريان استصحاب عدم الحجية هنا هذا تناقض يحصل حقيقة. ولعل ما في نظر المرزا على ما سوف يأتي من الإصرار على عدم جريان استصحاب الحجية ناشئ من هذه النقطة، أنه هو كان يرى أن الحجية متقومة بالوصول، فمع الشك في الحجية يعلم بعدم الحجية وإن كان تعبيراته ليست بهذه الصراحة والوضوح، يعلم بعدم الحجية فلا شك في الحجية لكي يستصحب عدمها بمعنى الحجية الفعلية. فما فعلته مدرسة المرزا من الجمع بين مسلك المرزا في الحجية وتقومها بالوصول والالتزام بجريان هذا الاستصحاب بمثل هذا البيان الذي بيناه، البيان النقدي والبيان الحدي، الجمع بين المسلكين غير الأمرين غير تامين، وإنما يصح هذا الجواب على المسلك المختار من أن الأحكام الظاهرية والحجيات أيضا لها ثبوت واقعي فعلي مع قطع النظر عن وصولها وعدم وصولها، لأنها ترجع إلى حيثيات ثبوتية محفوظة مع قطع النظر عن الوصول، وهي شدة الاهتمام بالنحو الذي بيناه فيما سبق. على هذا المسلك الذي هو الصحيح استصحاب عدم الحجية كاستصحاب عدم الوجود سوف يكون استصحابا يترتب عليه الأثر العملي، وهو التأمين الشرعي والحكم الظاهري الشرعي بعدم الاهتمام بهذا الاستصحاب، ننفي أن يكون للمولى إيجاب احتياطا في مورد الحجة الإلزامية، أو ننفي أن يكون للمولى جعل ترخيص في مورد الحجة الترخيص إذا كانت الحجة مؤداها ترخيصية. وبهذا حينئذ يثبت لا محالة التأمين أو التنجيز الشرعيين، وهذا يتم على هذا المسلك، يكون من قبيل استصحاب عدم الوجوب أو الوجوب الذي لولا جريان الاستصحاب قد يكون أيضا ذاك التأمين كان ثابتا في ذلك المورد، أو التنجيز ثابتا عقلا لكنه تنجيز وتأمين عقلي لا تنجيز وتأمين شرعي الذي يكون مستندا إلى الشارع ويكون بحسب الحقيقة رافعا لموضوع حكم العقل بالتأمين والتنجيز. إذن فبهذا البيان يظهر أن تقرير الإشكال بالنحو الأول غير تام، يعني استصحاب عدم الحجية جارا ويترتب عليه التأمين الشرعي في موضع يكون تكون تلك الإمارة الحجية مثلاً إمارة إلزامية باستصحاب عدم حجيتها، نثبت أن الشارع لا يهتم بهذا الغرض الإلزامي الذي هو محتمل في مورد مؤدى تلك الإمارة. وبهذا حينئذ نثبت التأمين الشرعي، وأنه من ناحية الشارع يوجد تأمين للحاق هذا الغرض الإلزامي. ذاك بحث آخر
لكن
التقرير حينئذ معناه أن هناك شيء أمران يثبتان البراءة الشرعية، أحدهما دليل البراءة والثاني هذا الاستصحاب، يكون من قبيل الموارد التي يجري فيها مثبتان للتأمين الشرعي، أحدهما دليل البراءة الشرعية والآخر دليل الاستصحاب. فهذا الأمر حيث أن البراءة الشرعية هنا تثبت بالدليل الاجتهادي بإطلاق دليل البراءة رفع ما لا يعلم، فلو قلنا بأن دليل البراءة الأدلة الاجتهادية والإمارات حال واردة على الأصول أو حاكمة على الأصول العملية مطلقة حتى على الأصول العملية الموافقة معها، حين نقول أدلة البراءة ترفع على الاستصحاب باعتبار أنها تكون دليلا اجتهاديا على ثبوت البراءة هنا. وأما إذا لم نقل هذا المبنى قلنا أن أدلة الإمارات تحكم على الأصول العملية المخالفة معها، وأما الأصول العملية الموافقة معها لا يوجد حكومة بينها. فإمارة دالة على الوجوب مع استصحاب للوجوب يجريان معا ويثبتان معا، لا يكون أحدهما رافعا للآخر. وكذلك إمارة تدل على الإباحة مع استصحاب للإباحة يجريان معا لأنهما متوافقان. في المتوافقين إذا لم نقبل حكومة الإمارات على الأصول كما سوف يأتي أنه لا دليل على حكومة الإمارات على الأصول العملية إذا كانت مؤداها متوافقة يجريان معا، ففي المقام أيضا يجريان معا، يكون في الحقيقة من قبيل قيام إمارتين على براءة أو قيام إمارة دليلين على حكم واقعي أو ظاهري. هنا سوف يكون دليلان على حكم ظاهري، أحدهما إطلاق دليل البراءة والآخر استصحاب عدم الحجية. إطلاق دليل البراءة لمورد الشك يثبت بالملازمة كما قلنا فيما سبق عدم حجية الشهرة المشكوك في حجيتها الشهرة الإلزامية. استصحاب عدم حجية الشهرة أيضا يثبت نفس النتيجة أنه لم يجعل هناك تجاوز احتياط، وحيث أنهما متوافقان كلاهما يثبتان مطلبا واحدا وهو عدم جعل إيجاب الاحتياط في هذا المورد، وإن كان أحدهما إمارة والآخر قصد يجريان معا. ولو قبلنا مسلك المشهور من الحكومة بين الإمارات والأصول حتى المتوافقين، فلو كان في المورد إمارة وتمت دلالته الالتزامية كما قلنا فيما سبق، حينئذ نتمسك بإطلاق دليل البراءة ولا نحتاج حينئذ إلى هذه الإمارة إلى هذا الاستصحاب، بل لا يجري الاستصحاب. لكن هذا لا يمنع من جريان الاستصحاب في نفسه، هذا معناه وجود حاكم على الاستصحاب، فلو لم يكن هذا الحاكم موجودا الاستصحاب في نفسه يكون جاريا. ومدعى المستشكل لم يكن وجود حاكم، مدعى المستشكل أن هذا الاستصحاب في نفسه غير جاري، لأن الشك في نفسه يترتب عليه نفس الأثر الذي كان يراد ترتيبه باستصحاب عدم. هذا كله في التقرير الأول للإشكال والشبهة. التقرير الثاني للإشكال أن نمشي حسب مسلك الشيخ، يعني نفترض أن الحجية أثرها حرمة الإسناد شرعا، ليس المنظور من الحجية تنجيز والتعذير، وإنما أثر الحجية حرمة الإسناد والإسناد شرعا، والحرمة حكم شرعي فرعي. هنا حينئذ يقول الشيخ كما قال الشيخ بالسر بأنه مع الشك في الحجية نحن نعلم بفعلية الحرمة، إذ مع الشك في الحجية يحرم إسناد هذا الشيء المشكوك إلى الشارع، لا علم به واقعا ولا علم بجعل الشهرة حجة عليه، إذن فلا يمكن أن يأذن الإسناد ويحرم الإسناد وجدانا، ومع حرمة الإسناد وجدانا لا معنى لإجراء استصحاب عدم الحجية، فإن الأثر لم يكن مترتبا على عدم الحجية، هذا تعبير الشيخ، الأثر لم يكن مترتبا على عدم الحجية واقعا، بل الأثر وهو حرمة الإسناد متوقف على عدم العلم بالحجية، وعدم العلم بالحجية وجدانية، فالاستصحاب لا موضوع له، إذ لا يترتب هذا الأثر المطلوب ترتيبه وهو حرمة الإسناد، لا يترتب على المستصحب، ليس من آثار المستصحب، وإنما من آثار الشك الذي هو وجداني. هذا البيان استشكل فيه صاحب الكفاية بإشكالين، استشكل فيه أولا بأنه الأثر نحتاجه في موضوعات الأحكام الشرعية، أما في نفس استصحاب نفس الحكم الشرعي لا نحتاج إلى أثر شرعي آخر، فإن الحكم الشرعي بنفسه مما تناله يد الجعل الشرعي التعبدي بالاستصحاب أو بغيره. وإنما نحتاج إلى أن يكون على المستصحب أثر شرعي. إذا كان الاستصحاب في موضوع تكويني فإن الموضوع التكويني لا يعقل التعبد بوجوده إلا بالحاضر آثاره، فلا بد من أثر شرعي. وأما إذا كان المستصحب حكما شرعيا كالحجية، فإن الحجية حكم شرعي كالوجود، فحينئذ يكفي في صحة إجراء الاستصحاب في أن يكون المستصحب أثرا شرعيا، يكون من قبيل استصحاب عدم الوجوب. فإننا عندما نستصحب عدم الوجوب لا نطلب أثرا شرعيا يترتب على عدم الوجوب، فإنه لا يترتب على عدم الوجوب أثر شرعي، كما لا يترتب على الوجوب أثر شرعي. هو أثر شرعي، الوجوب نفسه حكم شرعي وأثر شرعي، يجري الاستصحاب في إثباتا أو نفيا عند الشك وثبوت حالة سابقة إثباتية أو عدمية. كذلك الحجية، الحجية أيضا حكم شرعي، فإذا كان مسبوقا بالعدم جرى استصحاب عدمه بلا حاجة إلى أن نجد له أثرا شرعيا آخر يترتب عليه. هذا الإشكال الأول الذي أشكله استصحاب الكفاية المقام. وأشكل ثانيا بأن هذا الاستصحاب الذي يقول الشيخ أنه لا يترتب عليه أثر شرعي إنما يكون فيما إذا افترضنا أن موضوع حرمة الإسناد نفس الشك وعدم العلم الحجية. وأما إذا كان موضوع حرمة الإسناد كلاهما الشك وعدم العلم الحجية، هذا موضوع لحرمة الإسناد. عدم الحجية واقعا أيضا موضوع آخر لحرمة الإسناد. لو كانت هنا لو لم تكن الحجية ثابتة واقعا ووصل ذلك موصل شرعيا للمكلف أيضا تثبت هناك حرمة الإسناد. فحرمة الإسناد موضوعه ليس منحصرا في الشك في الحجية. عدم الحجية الواقعية الذي قام عليه التعبد أيضا يترتب على حرمة الإسناد. وبحسب الحقيقة هنا لدينا أمران: قاعدة حرمة الإسناد عند الشك في الحجية، هذه القاعدة موضوعها نفس الشك في الحجية، هذه الحرمة موضوعها نفس الشك. ويوجد حرمة الإسناد أيضا في مورد قيام الدليل على عدم الحجية كما في قيام الاستصحاب على عدم الحجية، فإن هذا موضوع آخر في حرمة الإسناد، أن لا يكون هذا حجة واقعا وأن يدل دليل على عدم الحجية ويصد للمكلف، فإنه هنا أيضا يثبت عدم الحجية، يثبت حرمة الإسناد لتحقق موضوع النهي وهو عدم الحجية الواقعية التي أوصلته أوصله هذا الدليل ولو أن يكون الدليل هو الاستصحاب. فيكون الاستصحاب بحسب الحقيقة نافيا للحجية الواقعية ومثبتا لحرمة الإسناد في ذلك المورد، ويكون الحرمة الثابتة بالاستصحاب مقدمة وحاكمة على الحرمة الثابتة بالقاعدة، يعني بقاعدة أن الشك في الحجية موضوع لحرمة الإسناد. نظير يقول هذا بابه نظير تقدم استصحاب الطهارة على قاعدة الطهارة. ألسنا نعلم نحن في الفقه أن الشك في الطهارة موضوع لقاعدة الطهارة؟ كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر لقاعدة الطهارة. جعلت الطهارة على الشك في الطهارة الواقعية، رغم أن الشك موضوع للطهارة الظاهرية، مع ذلك نجري استصحاب عدم الطهارة الواقعية عند الشك فيها، ونقول استصحاب الطهارة حاكم على استصحاب الطهارة على قاعدة الطهارة، لأن الاستصحاب أصلا محرز والقاعدة أصلا غير محرز، والأصول المحرزة مثلا حاكمة ومقدمة رافعة للشك تعبدا ووجدانا، فلا موضوع مثلا بالأصل غير المحرز. نفس الكلام نقوله هنا استصحاب عدم الحجية يثبت عدم الحجية واقعا، والذي هو موضوع أيضا بحرمة الإسناد، خصوصا بعد أن وصل لنفس هذا الاستصحاب للمكلف، فبجريان هذا الاستصحاب يثبت الحرمة الواقعية بالاستصحاب بالأصل المحرز، وحينئذ الحرمة الثابتة بملاك الشك بقاعدة أن الشك في الحجية يساوق الشك الحجية يساوق حرمة الإسناد موضوعا لحرمة الإسناد، هذا الشك سوف يرتفع لا محالة، فلا موضوع لهذه القاعدة كما لا موضوع لقاعدة الطهارة مع استصحاب الطهارة الواقعية. هنا أيضا لا موضوع لهذه القاعدة، لأننا نصبح عالمين و ومتيقنين بالاستصحاب بعدم الحجية الواقعية، فلا شك في الحجية لكي نتمسك مثلا بدليل حرمة الإسناد في مورد الشك. فتوجد حرمة الإسناد موضوعها الشك في الحجية، وتوجد حرمة الإسناد والاستناد مترتب على عدم الحجية واقعا، والاستصحاب حينما يثبت هذا الثاني يرفع موضوع الأول، كاستصحاب الطهارة الذي حينما يثبت مؤداه وهو الطهارة يرفع موضوع قاعدة الطهارة في مورد الشك، مع أن هناك أيضا الطهارة كانت ثابتة مورد الشك. هذا أيضا كأنه يريد أن ينقض صاحب الكفاية، أنه كما أنكم هناك قبلتم مع أن الشك بنفسه كان موضوعا للطهارة، مع ذلك قبلتم جريان استصحاب الطهارة، هنا أيضا لا بد أن تقبلوا جريان استصحاب عدم الحجية لترتيب حرمة الإسناد من ناحية عدم الحجية الواقعية. هذا أيضا الإشكال الثاني الذي أورده صاحب الكفاية على الشيخ. المرزا حاول أن يدفع كلا الإشكالين عن صاحب الكفاية عن الشيخ، فأورد على إشكال صاحب الكفاية الأول وهو أن استصحاب عدم الحجية بنفسه استصحاب لحكم شرعي، ولو عدم حكم شرعي، وفي الاستصحابات الإثباتية أو السلبية الجارية بالأحكام الشرعية لا نحتاج إلى أثر آخر، لأن نفس المستصحب تناله يد الجاعل وحكم شرعي وأثر شرعي. قال هذا الكلام غير تام باعتبار أن الاستصحاب يشترط فيه أن يكون هناك أثر عملي بحسب الحقيقة، لا بد في المستصحب أن يكون أثر عملي له، سواء كان الأثر العملي بلا واسطة كما في استصحاب الأحكام، في باب الأحكام الأثر العملي، والمقصود من الأثر العملي يعني التنجيز والتعبير والعمل الخارجي الذي يكون بحكم العقل في طول ثبوت ذلك المستصحاب. هذا الأثر العملي لا بد فيه في جريان الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب نهي عن النقض العملي بحسب الحقيقة، فلا بد من ترتب أثر عملي إثباتي أو سلبي في مورد الاستصحاب على المستصحاب. والأثر العملي تارة يكون بلا واسطة كما في استصحاب الأحكام، حينما نستصحب الحكم الأثر العملي يترتب على الحكم بلا واسطة، وأخرى يترتب بواسطة كما في استصحاب موضوعات الأحكام، استصحاب على بقاء حياة زيد يترتب عليه مثلا بقاء محتري أمواله في ملكه، يترتب عليه حرمة التصرف في ماله، حرمة تقسيم أمواله وهكذا. فإن هنا الأثر العملي وهو الحرمة وبالتالي وجوب الاجتناب عقلا، يترتب هذا الأثر العملي بواسطة الحكم الشرعي بملكية أو بقاء أمواله على ملكيته على المستصحاب الذي هو حياة زيد مثلا، فحياة زيد موضوع خارجي يترتب عليه أثر شرعي، يترتب على الأثر الشرعي الأثر العملي والوظيفة الفعلية الخارجية. الاستصحاب لا بد فيه في تصحيح جريانه، في صحة جريانه، من وجود أثر عملي على المستصحاب، سواء بلا واسطة كما في استصحابات الأحكام، أو بواسطة واحدة أو بوسائط ربما يكون في مورد آثار شرعية متعددة تترتب بوسائط عديدة، بشرط أن تكون هذه الوسائط كلها شرعية، أن ترتبها ترتبا شرعيا لا عقليا، وإلا يبتلي بالأصل المثبت. المستصحاب الاستصحاب يشترط في جريانه وصحة جريانه ترتب الأثر العملي على المستصحاب، هذا لا بد منه في كل الاستصحابات، ولا يكفي أن يكون المستصحاب مما تناله يد الجعل فقط، صحيح أن الحكم يناله يد الجعل ويد التعبد الشرعي، لكن هذا وحده لا يكفي، لأن دليل الاستصحاب نهي عن النقض العملي، بحيث لا بد أن يكون في المستصحاب أثر عملي يترتب على هذا المستصحاب. وحينئذ يقول في مثل استصحاب الوجوب وعدم الوجوب يترتب أثر عملي، باعتبار أن عدم الوجوب بنفسه يعني الرخصة في الفعل، وهذا يترتب عليه أثر عملي، لأن الوجوب متعلق بفعل المكلف بعمل المكلف، عدم الوجوب أيضا يعني رخصة عمل المكلف فيترتب عليه أثر عملي. وما استصحاب عدم الحجية فلا يترتب عليه، وإن كانت الحجية كالوجوب حكما شرعيا تناله يد الجعل، لكن هذا وحده قلنا لا يكفي، لماذا لا يترتب على عدم الحجية أثر عملي؟ لأنه يقول الأثر العملي من المنجزية والمعدرية ونحو ذلك، يترتب على الوجود العلمي الواصل للحجة لا الوجود الواقعي للحجية. وكذلك حرمة الإسناد مترتبة على الوجود العلمي والواصل لجواز الإسناد، وحرمة الإسناد موقوفة على نسب الحجة. إذن فلا أثر عملي يترتب على هذا الاستصحاب، استصحاب عدم الحجية. والحجية بنفسها ليست متعلقة بفعل أو ترك من أفعال المكلف، حكم واقعي لا بد أن يترتب عليه حكم تكليفي مرتبط بعمل المكلف. هذا الجواب بهذا البيان غير تام، يمكن لصاحب الكفاية يرده بأنه هنا أيضا يترتب الأثر العملي على الحجية، فإن الأثر يراد لا يراد بالأثر العملي كون الحكم متعلقا بالعمل، تعلق الحكم بالعمل وعدم تعلقه بالعمل ليس هو المراد بالأثر العملي. المراد بالأثر العملي الوظيفة العملية، يعني المنجزية والمعدلية. وقد قلنا أن الحجية إثباتا ونفيا كالوجوب، إثباتا ونفيا يترتب عليه المنجزية والتأمين والتنجيز من ناحية الشارع كما تقدم في التقرير الأول من الإشكال. إذن فالحجية كالوجوب، كما أن إثبات الوجوب يكون عليه أثر عملي وهو منجزية هذا الشيء، هذا الوجوب، هذا الفرق. عدم الوجوب يترتب عليه الأثر العملي وهو التأمين من ناحية هذا الوجوب. الحجية إذا هكذا إثبات الحجية بالاستصحاب يترتب عليه أثر عملي وهو ثبوت المنجزية. ولهذا لو أثبتنا حجية إمارتين أو شيئين بالاستصحاب ترتب عليه لزوم الأخذ بداخل استصحابه وترتيب آثار الحجية هناك. كذلك عدم الحجية يترتب عليه نفي التنجيز في ذلك المورد، لا فرق من هذه الناحية بينهما إلا على ذلك المسلك الذي قلنا أن ذلك المسلك حينئذ كان يقتضي ارتفاع موضوع الاستصحاب، لا من ناحية العملي، من ناحية أن لا يكون شك حقيقة في المستصحاب. إذن فهذا الإشكال غير وارد على صاحب الكفاية. نعم إشكال صاحب الكفاية أساساً، إشكال صاحب الكفاية حينئذ جوابه هكذا يكون، أن هذا الإشكال إنما يصح بناء على أن يكون المقصود من الحجية المنجزية والمعدرية، وأما بناء على منهج الشيخ الأعظم حيث أنه ينظر إلى حرمة الإسناد والاستناد لا ينظر إلى المنجزية والمعدرية، يريد ترتيب هذا الأثر الشرعي وهو حرمة الإسناد شرعاً. إذا كان المقصود من استصحاب عدم الحجية ترتيب حكم شرعياً وهو ماذا؟ وهو حرمة الإسناد التي تكون حرمة شرعية لا منجزية عقلية، فلا بد من إثبات ما هو موضوع هذه الحرمة الشرعية. فاستصحاب الحجية هنا، عدم الحجية هنا، وإن كانت الحجية حكماً شرعياً لكنه حيث أن المراد من استصحاب عدمه ترتيب هذا الحكم الشرعي الآخر وهو حرمة الإسناد، فلا بد أن يكون موضوعاً لهذا الحكم الشرعي. فإذا لم يكن موضوعاً لهذا الحكم الشرعي وإن كان في نفسه أيضاً حكماً شرعياً، حكماً شرعياً، فالاستصحاب حينئذ لا يجري فيه لإثبات هذا الحكم الشرعي. نعم يجري فيه لإثبات المنجزية والمعدلية، ولكن رجوعاً إلى التقريب الأول، التقريب إلى الجواب عن التقريب الأول من الإشكال. وأما لو أريد ترتيب هذا الأثر الشرعي الذي يريده الشيخ وهو حرمة الإسناد، فلا بد أن تكون عدم الحجية موضوعا لهذه الحرمة الشرعية، ولا يكفي مجرد أن تكون الحجية حكما شرعيا وعدمها عدم حكم شرعي تناله يد الجار، لأننا نريد أن نثبت هذا الأثر الشرعي الآخر وهو حرمة الإسناد. وحرمة الإسناد إذا لم تكن الحجية إثباتا ونفيا الواقعية موضوعا لها، إذن فالاستصحاب لا يجري في عدم الحجية لإثبات هذا الأثر. إذن فلا بد من أن يكون هذا أثرا لعدم الحجية الواقعية، المستصحب الذي هو المستصحب لكي يترتب هذا الأثر. فإذا سلم الشيخ سلم الآخر بأن الحجية بأن حرمة الإسناد موضوعها نفس عدم العلم والشك، فالاستصحاب استصحاب عدم الحجية لا يجري لإثبات هذا. نعم حينئذ يأتي الإشكال المنهجي على الشيخ أنه لماذا خصص أثر الحجية وعدم الحجية في حرمة الإسناد وعدم حرمة وجواز الإسناد، هذا أثر شرعي، والحجية وعدم الحجية فيهم فيها أثر آخر أولى من هذا الأثر، وهو المنجزية والمعدلية، وذاك هو الإشكال المنهجي على الشيخ في هذه المسألة على ما تقدم في الوجه الأول أيضا في الواقع في نقاش ذكر هناك بين المحقق الخراساني وبين الشيخ، قلنا أن الحق هناك مع الشيخ مع المحقق الخراساني من أن الحجية لا تتوقف على ثبوت حرمة الإسناد، هذا أثر موضوعي، وإنما ما هو أثر الحجية والمنظور من الحجية، والذي بلحاظه تجري الأصول والإمارات أيضا في إثبات الحجية ونفيها، إنما هو المنجزية والمعدلية. فمع قبول منهج الشيخ الإشكال الأول لا يتم، الإشكال الأول الذي ذكره الآخرون على الشيخ غير وارد، وهو أنه عدم الحجية بنفسها أثر شرعي لا يشترط في جريان الاستصحاب في عدمها أن يكون عليه يترتب عليه أثر شرعي، فإن الشيخ يريد أن يرتب هذا الأثر الشرعي وهو حرمة الإسناد، فإذا لم يكن هذا الأثر موضوعه عدم الحجية الواقعية إذن فالاستصحاب لا يجري في عدم الحجية لإثبات هذا. وأما الإشكال الثاني الذي أشكله المحقق الخراساني أيضا دفعه حاول أن يدفعه المرزا ببيانه